إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 37 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 من الهجرة. قال: باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. ذكرنا لكم أيها الإخوة أنه من هذا الباب وإلى صفحة 755 من هذا الكتاب سيذكر لنا أبوابا فيما يضاد الإيمان وينافيه، فيما يضاد الإيمان وينافيه، والذي يضاد الإيمان وينافيه إما أنه يضاد أصله أو يضاد كماله. يضاد أصل الإيمان يعني لا يجتمع معه الإيمان، أو يضاد كماله فأصل الإيمان موجود ولكن هذا الفعل ينقص من الإيمان الواجب. فسيذكر لنا هذه الأمور، وهذه أمور مهمة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة حتى يتم، وينقص بالمعصية حتى يذهب. هناك معاصي تنقض الإيمان، وهناك معاصي تنقص الإيمان. هناك معاصي تنقض بالضاد، وهناك معاصي تنقص، ومن هذا هذا الباب، وهو ترك الصلاة ومنع الزكاة. مسألة يعني ترك الصلاة يعني مسألة دقيقة، مسألة دقيقة، لكن كما قال أحد العقلاء يكفي أن تارك الصلاة العلماء مختلفون فيه، هل هو مسلم أو كافر، هذا يكفيه عارا أن أمره مختلف فيه، وليس أي اختلاف، بل اختلاف كفر وإيمان، اختلاف كفر وإسلام. وأما بالنسبة للزكاة فالزكاة الأمر فيها أهون. هناك من العلماء من كفر بترك المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهناك من كفر بالصلاة والزكاة، وهناك من كفر بالصلاة. أما بالنسبة للزكاة فالأمر فيها أهون، الأمر فيها أهون، لأن النفس قد تغلب يغلب شحها فيمنع الزكاة، بخلاف الصلاة. الصلاة لماذا لا يصلي؟ ما الذي يمنعه من الصلاة؟ فهناك فرق كبير بين التركين، ترك الصلاة وترك الزكاة. قال: وإباحة قتالهم وقتلهم. قتالهم إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة ممتنعة، وقتلهم أفرادا. وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. مسألة ترك الصلاة أيها الإخوة نحن عرضناها قبل ذلك يعني مرات، مرة في شرح الشريعة، ومرة في شرح اللالكائي، ومرة في شرح كتاب التوحيد. لكن هذه المرة أنقل لكم كلاما جامعا، كلاما فيه تفصيل، وهو من كلام شيخ الإسلام الهمام رحمه الله تعالى. هذا الكلام طبعا شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه، لكن هذا الموضع موضع مهم ملخص وفيه تفصيل. المجلد 20 صفحة 97 وما بعدها. وقبل أن ندخل في كلامه أنقل تنبيها من كلامه أيضا، ألا وهو أن هذه المسألة تكفير تارك الصلاة مما اختلف فيها قول الفقهاء المشهورين الأربعة، اختلف فيها قولهم عن قول الصحابة والتابعين. هناك مسائل تجد أن جمهور الأئمة الأربعة وأحيانا الأئمة الأربعة كلهم على قول، ويكون الصواب في قول متقدم مأثور عن الصحابة والتابعين. ومن هذا هذه المسألة، مسألة كفر تارك الصلاة. لكن أيها الإخوة، ربما يكون الاختلاف كما يقولون في تحقيق المناط وتحرير محل النزاع، يعني من هو تارك الصلاة الذي يكفر؟ هل هو الجاحد ولا المتهاون المتكاسل ولا أنواع أخرى؟ فسيذكر لنا شيخ الإسلام أربعة أقسام، سيذكر لنا أربعة أقسام لتارك الصلاة. فبعد معرفة هذه الأقسام قد يسهل عليك يعني تحقيق هذه المسألة، لأنه في الغالب أن الخلاف يأتي بسبب ماذا؟ بسبب عدم تحرير محل النزاع. عندما أختلف أنا وأنت في شيء لا بد أن نحرر فيما نختلف، لا يكون الاختلاف هكذا عاما، لا بد أن نحرر فيما نختلف. فهل تارك الصلاة، هل اختلافهم في تاركها كسلا يعني مجرد الترك، أو أن اختلافهم لشيء آخر؟ يقول الشيخ رحمه الله: قال: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هذا أول شيء. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، يعني بخلاف قول أئمة المذاهب المتبوعين. وهذا شيء مهم نبهنا عليه قبل ذلك لما قرأنا عليكم الآثار الكثيرة التي ذكرها ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. أنت عندما تنظر هناك في الآثار عن الصحابة وعن التابعين كلهم يصرحون بتكفير تارك الصلاة. يقول: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. قال: ومورد النزاع. هذا أهم شيء، لا بد من تحرير مورد النزاع ومحل النزاع. قال: ومورد النزاع هو في من أقر، حمك الله، هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. مرة أخرى، قال: ومورد النزاع، يعني هذا الذي اختلفوا فيه، هو في من أقر بوجوبها، يعني عندنا إنسان يقول أنا أقر بوجوب الصلاة، أقر بوجوبها، وأيضا التزم فعلها، وهذان أمران، إقرار والتزام. أقر بوجوبها علما والتزم فعلها عملا. قال: ولم يفعلها. فهذا هو مورد النزاع أيها الإخوة. قال: وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. قال: وليس الأمر كما يفهم أو كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. فليس مورد النزاع في من إيش؟ في من لم يجحد وجوبها، بل هو لم يجحد وجوبها وأيضا إيش؟ التزم فعلها. هذا أمر ثاني، إقرار والتزام. إقرار أقر بوجوبها، التزام التزم فعلها، قال أنا أقر بوجوب الصلاة وألتزم فعلها. طيب لماذا لا تفعل؟ هنا يأتي تهاونا كسلا، فهذا هو تحرير محل النزاع. قال: بل هنا ثلاثة أقسام. أحدها، باختصار، أحدها الجاحد. فإذا أول قسم هو من؟ الجاحد. قال: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. والثاني الممتنع من التزامها. قال: والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها. ليش؟ قال: كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل، استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول. قال: فهذا أيضا كافر بالاتفاق، مع أنه إيش؟ ها؟ مقر بإيش؟ بوجوبها، لكنه ما جاء بالركن الثاني وهو ماذا؟ التزام فعلها. قال: فإن إبليس، لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، فكيف يكون جاحدا؟ وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه. كل هذا الشيخ يريد أن يبين لنا أن الإنسان يمكن أن يقر لكنه لا يلتزم، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه أنفه. قال: واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه عند السجود يعني. قال: فهذا ينبغي أن يتفطن له. يتفطن لماذا؟ أن هناك إيش؟ أن هناك يعني قسمان يكفران بالاتفاق، القسم الأول الجاحد، والقسم الثاني المقر لكنه إيش؟ لكنه ممتنع. طيب، أحيانا نجد في بعض الكتب أنهم يطلقون بس الجحد، لا ينبهون على موضوع الالتزام. قال: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، قال: فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. أحيانا بعض الفقهاء يطلق على الحالة الأولى والثانية إيش؟ الجحد، لكنه يعني ماذا يعني بالجحد؟ أنه جاحد وأيضا إيش؟ غير ملتزم، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يجحدون يعني لا يقرون ولا يلتزمون، فالجحد يتضمن هذا وهذا. قال: وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا، العلو يدل على ماذا؟ يدل على الاستكبار وعدم الالتزام. قال: وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. قال: والثالث أن يكون مقرا ملتزما، أن يكون مقرا ملتزما، مقرا إيش؟ علما وملتزما عملا، لكن تركها كسلا وتهاونا. هذا هو محل النزاع، الحالة الثالثة، لكنه تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له، كسلا تهاونا شغلا. قال: فهذا مورد النزاع. ثم ضرب لنا مثلا، قال: كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. قال: وهنا قسم رابع، بعدما ذكر الثلاثة أقسام ذكر لنا قسما رابعا. قال: وهنا قسم رابع، وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها، يعني لا يقر ولا يجحد. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى المعرض. فالأول باختصار نسميه ليش؟ الجاحد، والثاني الممتنع، والثالث المتكاسل ومن معه متهاون مشتغل، والرابع ليش؟ المعرض. قال: لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة. من حيث الجملة هو مقر بالإسلام، لكن بالنسبة للصلاة لا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها، لا هذا ولا ذاك. فهل هذا من موارد النزاع؟ يعني هل هذا القسم الرابع من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ يعني من موارد الإجماع على أنه كافر. قال: ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا. قال: ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، يعني لهذا النوع، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان، لا يكفي فيها الاعتقاد العام. يقول: لو قلنا أن هذا النوع يكفر بالاتفاق، لماذا يكفر؟ لأنه لا يكفي الاعتقاد العام، لا يكفي الاعتقاد العام هو اعتقاد الإسلام، بل لا بد من اعتقاد المأمورات، اعتقاد وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج. قال: لا يكفي فيها الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار. ففرق الشيخ بين اعتقاد العمليات واعتقاد الخبريات. اعتقاد الخبريات هذا يكفي فيها الاعتقاد العام، يعني يكفي أن هناك جنة وهناك نار بغض النظر عن التفاصيل. وأما بالنسبة للعمليات فلا بد فيها من التعيين، اعتقاد وجوب الصلاة، اعتقاد وجوب الزكاة، اعتقاد وجوب الصوم. قال: بل لا بد من اعتقاد خاص بخلاف الأمور الخبرية، فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل يعني بدون التفصيل، وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأمور بها، فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. فإذا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم في هذه المسألة لا بد من استحضار يعني هذه الأقسام الأربعة. الآن كلام السلف، كلام الصحابة والتابعين، هل هو متنزل على الأول وعلى الثاني؟ لا، لأن هؤلاء كفار بالاتفاق، فكلامهم إما أن يتنزل على المرتبة الثالثة وهو من تركها تهاونا أو كسلا أو شغلا، أو يتنزل على المرتبة الرابعة وهو الإيش؟ المعرض عنها. المعرض عنها إيش معنى معرض؟ ها؟ الإعراض القلبي، يعني لا يقر بوجوبها ولا يجحد إيش؟ ولا يجحد وجوبها. طبعا تنزيل كلام السلف على القسم الرابع يعني قد يهون الخلاف، لأن هذا معرض والواجب عليه أن يعتقد وجوب الصلاة، وإنما تنزيل آثار الصحابة والتابعين على القسم الثالث هذا الذي هو فيه الكلام. الحديث الأول الذي ذكره طبعا في صحيح الترغيب والترهيب من رقم 563 إلى 576، يعني ما يقرب من 14 حديثا وأثرا، كلها في الترهيب من ترك الصلاة وكلها صحيحة، وغالبها ذكرها ابن بطة رحمه الله. الحديث الأول حديث مسلم المشهور عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر، ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. ترك، هنا نأتي ترك، ننزل على إلى أقسام الإيش الأربعة. تركها جحدا، تركها ممتنعا، تركها متكاسلا، تركها معرضا. فلا بد من إيش المراد بالترك. الذي بعده أيضا نفس الحديث، حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. والذي بعده نفسه، الذي بعده عن ابن عباس، هذا موقوف صحيح وقد استوفى تخريجه الشيخ الهلالي في تحقيقه للموطأ برقم 86، أن ابن عباس دخل على عمر رضي الله عنه بعدما طعن فقال: الصلاة؟ يعني يدعوه إلى الصلاة. فقال: نعم، ولا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. فصلى والجرح يسعب، أي يسيل، والجرح يسعب دما. الشاهد ماذا؟ لا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. فالذي يضيع الصلاة لا حظ له في الإسلام، هذا مثلا قول عمر. هذا الذي أراده الشيخ، أن تكفير تارك الصلاة هو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين. فعندنا عمر رضي الله عنه، والمنذر رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث، يعني ذكر أن هذا أيضا قول الصحابة والتابعين. احنا قلنا 563، قال: قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، معاذ بن جبل، جابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم، قال: ومن غير الصحابة. ثم ذكرهم. الذي بعده نفس الأثر، عن المسور ابن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. سبحان الله، يعني إذا قلتم له صلي سيفيق. والحقيقة أيها الإخوة، أن إيمان الإنسان يقاس بعنايته بصلاته، تقيس إيمان الإنسان بعنايته بصلاته، العناية بشروطها، وخاصة الأوقات، صلاة الجماعة، المحافظة على السنن الرواتب، السنن الرواتب التي تجبر خلل الصلاة. الإنسان إذا عرف حقيقة صلاته يعني يكثر من النوافل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، إلى أن قال نصفها. ما جاوز النصف صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال نصفها. فالإنسان يقاس إيمانه بالمحافظة على صلاته والحضور فيها والعناية بها. فتأمل: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته وهو يغمى عليه، فلما يفيق يقول: أصلى الناس؟ العناية بالصلاة. ولذا سماها الله تبارك وتعالى إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. قال: فانتبه. فقال: الصلاة هالله إذن. هالله يعني إلهاء هذه من حروف القسم، مثل والله تالله هالله. قال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى وإن جرحه لا يثعب دما. الذي بعده مثله. الذي بعده صحيح، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو في صحيح الجامع 4143، وهو من رواية الإمام أحمد من حديث بريدة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار، بيننا وبينهم ترك الصلاة، يعني كأن الصلاة حد فاصل، من تركها دخل في زمرة الكفار. بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طبعا تأتي المسألة المهمة، يعني هل هذا تارك الصلاة ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى نحكم عليه بالكفر؟ هذا سؤال مشكل، وجعله الشيخ الألباني مشكلا، واستدل بماذا؟ بإخراج من دخل النار من المسلمين، لما قال: أخرجوا، اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. المؤمنون يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا كذا. قال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. ثم بعد ذلك يخرجون طائفة أخرى. الطائفة الأخرى هذه، معنى الطائفة الأخرى هذه، لا تصلي. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالشيخ الألباني يتعجب ويقول: والعجيب أن كل الذين تكلموا في هذه المسألة لم يذكروا هذا الحديث. والجواب على كلام الشيخ أن هذا في حكم الآخرة، وإنما الكلام في أحكام ليش؟ في أحكام الدنيا. فنحن في الدنيا إذا ما يصلي نحكم عليه بالكفر، وأما في الآخرة قد يختلف الحال. وهذا مما يبين عظم قدر الصلاة، فهو في الدنيا بالنسبة للظاهر طالما أنه لا يصلي فبالنسبة لنا أن هذا يكفر. ولذلك يذكر شيخ الإسلام رحمه الله صورة فاصلة، يقول: إذا عرض على السيف يقال له: صل وإلا قتلناك، وآثر السيف على فعل الصلاة، فهذا لا يموت إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا كافرا. ما يتصور أن عنده مثقال ذرة من إيمان ويؤثر القتل على فعل ليش؟ على فعل الصلاة. فهذه الصورة صورة كاشفة للحال. لكن إذا ما تبين لنا هذا، فعلى ظاهر آثار الصحابة والتابعين أن مجرد الترك كفر. إن كان يخاف من الكفر يصلي، وهذا في الحقيقة يعني مفيد لهؤلاء الذين يتركون الصلاة، مفيد لهم، لأنهم إذا عرفوا هذا الحكم فإن هذا يكون زاجرا لهم، تماما تماما كالذين يسبون الدين، وإن كانت هذه أوضح. الذين يسبون الدين، في بعض الناس يقول: يا أخي هؤلاء تعودوا على هذا ونشأوا على هذا. نقول: ما في إشكال، يكفر ويرجع إلى دينه، لأنه إذا عرف أنه يكفر بسب الدين فإنه لا يسب مرة أخرى. فهذا مما يتنبه إليه. هذا نبه عليه ابن القيم في كتابه في القضاء والقدر، ما اسمه؟ شفاء العليل. نبه على أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الإيش؟ وأحكام الآخرة. الذي بعده رواه البخاري عن بريدة أيضا وهو في الإرواة 255 عن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة حبط عمله. الذي عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذه صلاة واحدة حبط عمله، ولا يحبط عمله إلا كافر. الذي بعده حديث جابر وهو يعني مر في أول الباب، قال: قلت له، أو هذا أثر عن جابر عن مجاهد بن جبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وأيضا أثر عبد الله بن شقيق المشهور: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا الأثر واضح، كان أصحاب محمد، فهذا يدل على إجماعهم على هذا، ولا يؤثر عن أحد من الصحابة أنه خالف في هذا إطلاق الكفر على إيش؟ على تارك الصلاة. والذين يقولون إن المراد به الكفر الأصغر، هذا بعيد جدا، لأن هناك أشياء أخرى أطلق عليها كفر وهي الكفر الأصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. فهل نجعل قتال المسلم مثل ترك الصلاة؟ ما يجعل هذا مثل هذا. فيعني مثل هذه المسألة مما يبين عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة، لأنها الشعبة الثانية بعد شعبة التوحيد. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، مباشرة بعدها شعبة الصلاة. الذي بعده عن الحسن البصري قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. هذا مثل أثر عبد الله بن شقيق. بلغني أن أصحاب رسول الله. الذي بعده رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. هذا دليل على ماذا؟ وإباحة قتالهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فهذه غاية ترك قتالهم، غاية ترك قتالهم أن يأتوا بهذه الثلاث. ثم: قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. الذي بعده هو حديث معاذ المشهور، لكنه بسياق غير هذا، كما في الإرواء 413. حديث معاذ المشهور لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم ذكر له الفرائض والنوافل ثم دله على ما يملك به أمره. أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا الحديث المشهور. فهو هذا الحديث لكنه ها هنا بسياق مختلف عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وهو الذي قال هناك رأس الأمر ليش؟ الإسلام. وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الذي بعده أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فهذا يعني الذين يقولون بالتكفير بالمباني الأربعة. الذي بعده أثر عن عثمان رضي الله عنه، فتلاحظ أن المصنف ذكر أثر عن أبي بكر، أثر عمر، وهذا عن عثمان. فعن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، طبعا لأنهم كانوا يعني من المجوس أو مجاورين لهم، ويدعوا عيد المجوس. فلما قالوا نعم بايعهم. الذي بعده أثر عن أنس، فعن يزيد الرقاشي، طبعا هذا ذكره في الترغيب والترهيب، قال قلت لأنس 563، رواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي هذا برقم 568 صحيح الترغيب 568، قال قلت لأنس بن مالك إن ناسا يشهدون علينا بالشرك، فقال أولئك شر الخليقة. فالإنسان يعني ما يخوض في هذه المسائل إلا بعلم، ما يخوض في هذه المسائل إلا بعلم. يعني الإنسان مثلا في هذه المسألة، مسألة التكفير، تارك الصلاة، لو ذكر هذا التفصيل قال ويحتمل أن كلام السلف ينزل على المرتبة الثالثة والرابعة، هذا يكون يعني أحسن لهم، أحسن من أن يخوض في هذه المسائل. فقال أولئك شر الخليقة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة أو من ترك الصلاة كفر. فتأمل كيف حذر أنس رضي الله عنه من التكفير كهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويستبيحون دماءهم وأموالهم، وفي المقابل لا يكون الإنسان مرجئا، فإذا لا هذا ولا ذاك، لا يتسارع في التكفير بالذنوب والمعاصي، وفي نفس الوقت من كفره الله ورسوله يكفره، فإذا لا يكون هذا ولا ذاك، لا يكون خارجيا ولا مرجئا. الذي بعده أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، ألا إني رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تطيعوني أهدكم إلى سبيل الرشاد. ألا إنما هو الله وحده، والجنة والنار بلا ظعن، خلود فلا موت، أما بعد ثم أكمل. فهذا أثر عن معاذ رضي الله عنه. وهناك ما يقاربه في صحيح الترغيب 569. الذي بعده عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته قال فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الذي قلنا إنه عند ليش البخاري. الذي بعده أثر عن أبي ذر وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في رسالة حكم تارك الصلاة في صفحة 6، وله شواهد عدة عن أبي الدرداء وغيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة عامدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، برئت منه ذمة الله عز وجل. وهذا لا يقال إلا في من خرج من الإسلام، فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، وقد يقال في غير ذلك. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود قيل له: إن الله عز وجل ليكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها، يعني يحافظون على المواقيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. فقال عبد الله: تركها الكفر. فقال عبد الله بن مسعود: تركها الكفر. ويأتي عنه أثر آخر في صحيح الترغيب 574. الذي بعده في صحيح الترغيب 575 عن أبي الدرداء قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. تقول: كما أنه لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة يعني ما له صلاة أصلا. النفي هنا ليس للكمال، وإنما هو نفي لليش؟ نفي للصحة. فكذلك لا إيمان لمن لا صلاة له. الذي بعده عن ابن مسعود في صحيح الترغيب 574 قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. الذي بعده قوله: حدثنا أبو الحسين، هذا يعني يعطى رقم، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله جالس، فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يقويه، يعني أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعني ينقر في صلاته، فقال: لو مات هذا مات على غير الفطرة، مات على غير الفطرة. صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة. الذي بعده: أتى رجل عليا وهو في الرحبة، رحبة الكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو كافر. هذه كل هذه الآثار ذكرها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. طبعا هذا يعني فيه ما فيه، لأن الأمر في ترك الزكاة أهون أيها الإخوة. وكذلك قال عبد الله: ما تارك الزكاة بمسلم. هذا فيه دليل على الذين يكفرون بترك الصلاة وترك الزكاة. الذي بعده عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. قال: ما صليت، أو ما صليت لله عز وجل؟ قال: مهدي، وهو مهدي بن ميمون أحد رواة السند، قال: وأحسبه قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن ابن المبارك: إذا قال أصلي الفريضة غدا فهو عندي أكفر من الحمار. يعني إذا قيل له صلي، تخاطبه الآن، صلي فريضة اليوم، يقول أصليها غدا، فقال ابن المبارك: هو عندي أكفر من الحمار. الذي بعده حسن في صحيح أبي داود 457 عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: ويم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن، ومن صام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن على ابن آدم على شيء من دينه غيرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. غير المؤمن قد يصلي من غير وضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء أمانة، والغسل من الجنابة أمانة. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو، هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 2851، وهو مشهور: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا مع شهرته، إلا أنه ضعيف. قال الشيخ: فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة. وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب. قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركي. فالحنيف غير مشرك. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ف فأي بيان رحمكم الله يكون أبينا من هذا، وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم وجعلنا من إخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.